لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
لمناسبة صدور موازنة الكرسي الرسولي هذا السبت، أجرى مدير التحرير في دائرة الاتصالات الفاتيكانية أندريا تورنيلي مقابلة مع عميد أمانة سر الاقتصاد الكاهن اليسوعي أنطونيو غيريرو ألفيس، الذي سلط الضوء على سنة صعبة مر بها العالم، أرغمت الدوائر الفاتيكانية على تخفيض النفقات، وقد تم اللجوء إلى فلس القديس بطرس من أجل ضمان استمرارية الدوائر والخدمة التي تقدمها لرسالة البابا. وعلى الرغم من كل الصعوبات، قدمت يد المساعدة إلى الكنائس في البلدان التي عانت أكثر من غيرها من هذه الجائحة. فيما يتعلق بالعام 2020 والذي طبع بجائحة كوفيد، أكد الأب غيريرو أن النتائج فاقت التوقعات، بمعنى أن المسؤولين توقعوا السيناريو الأسوأ بعد حدوث الجائحة، لكن هذا السيناريو لم يتحقق. وقال: الخبر السار هو أنه بفضل الجهود الحثيثة التي بذلت يمكن أن تقارن النتائج بأي سنة عادية أخرى، لافتا على سبيل المثال إلى أن العجز تراجع بواقع 14.4 مليون يورو قياسا مع العام 2019، إذ وصل إلى 64.8 مليون خلال العام 2020، بعد أن كان 79.2 مليون يورو في العام السابق. بعدها تطرق المسؤول الفاتيكاني إلى عائدات الاستثمارات المالية، لافتا إلى أنها لم تتخطى 51.8 مليون يورو، فتراجعت هذه العائدات بواقع 17.8 مليون يورو مقارنة مع العام السابق. وأوضح أن هذا الحديث ينطبق فقط على موازنة الكرسي الرسولي، وثمة أيضا موازنة حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان ومصرف الفاتيكان وهيئات أخرى شأن المستشفيات والمؤسسات وصندوق التقاعد الفاتيكاني وصندوق الرعاية الصحية وغيرها. وأضاف أنه إذا قمنا بجمع كل هذه الهيئات والمؤسسات، قد تكون الصورة أسوأ بقليل، خصوصا إذا أخذنا في عين الاعتبار أن هيئات الكرسي الرسولي لا تبغي الربح، أي أن معظمها ينفقون المال لتقديم الخدمات حتى بغياب تمويل كامل لها. في سياق حديثه عن الأبعاد الإيجابية المنجزة، أشاد الأب غيريرو بالدوائر الفاتيكانية التي تصرفت بصورة مسؤولة وتمكنت من خفض النفقات، وذلك من 318 مليون يورو إلى 314.7 مليون، وتحدث أيضا عن نفقات استثنائية بسبب الجائحة والتي بلغت قيمتها 6.7 مليون يورو، بالإضافة إلى 3.5 مليون أدرجت ضمن النفقات العادية. وعبر المسؤول الفاتيكاني هنا عن ارتياحه حيال بادرة بعض الدوائر المرتبطة بالكنائس المحتاجة إلى المساعدة، والتي تمكنت في الآن معا من خفض الإنفاق ورفع حجم مساعدتها للكنائس التي عانت أكثر من غيرها من نتائج هذه الجائحة. وهذا ما قامت به على سبيل المثال الدائرة الفاتيكانية لخدمة التنمية البشرية المتكاملة. فيما يتعلق باللجوء إلى فلس القديس بطرس، أوضح الأب غيريرو أن هذا الصندوق تمكن من جمع 44 مليون يورو خلال العام المنصرم، لكنه أنفق حوالي 50 مليونا، بينها 12 مليون يورو مولت مشاريع محددة في بعض الدول. ولفت في هذا الإطار إلى أن العائدات الإجمالية تراجعت العام الماضي بواقع 58.5 مليون يورو، والسبب يعود في المقام الأول إلى تراجع عدد الزوار وإلى الوضع الاقتصادي العام. أما التبرعات والهبات القادمة من مختلف أبرشيات العالم فارتفعت بشكل ضئيل من 55.8 مليون يورو عام 2019 إلى 56.2 مليون يورو عام 2020. بعدها أكد عميد أمانة سر الاقتصاد أن جائحة كوفيد ساعدت الدوائر الفاتيكانية على إدراك مدى هشاشتها وعلى تحديد النطاقات التي يمكن أن تحسن وعلى القيام بخطوات إيجابية على صعيد الإصلاحات. وأقر الأب جريرو بوجود ضعف في عمليات اتخاذ القرارات، لكن الوضع الذي عشناه سمح للمسؤولين عن الملفات الاقتصادية بالتعاون والتنسيق معا، وهذا التعاون ينطبق أيضا في مجال المعلوماتية، إذ يتم العمل حاليا على مشروع لإقامة قاعدة بيانات موحدة. بالعودة إلى فلس القديس بطرس، قال جريرو إن هذا الصندوق الذي لا يندرج ضمن موازنة الكرسي الرسولي عرف تراجعا في جمع التبرعات وصلت نسبته إلى 23% بين عامي 2015 و2019، وعبر عن أمله في أن تساعد الخطوات المتخذة في الاتجاه الصحيح نحو إدارة أفضل ومراقبة أكثر فعالية وشفافية أكبر في استعادة مصداقية هذه المؤسسة. في ختام المقابلة التي أجراها معه مدير التحرير في دائرة الاتصالات الفاتيكانية أندريا تورنيلي، أكد عميد أمانة سر الاقتصاد الأب جريرو أن انتقال إدارة أموال أمانة سر الدولة إلى إدارة أملاك الكرسي الرسولي أي الأبسا كما شاء البابا فرانسيس تمت بنجاح. ولفت في هذا السياق إلى أن هذه الأموال باتت اليوم جزءا من الموازنة العادية للكرسي الرسولي. وتحدث عن وجود تفاوت بين سرعة سن القوانين وسرعة تطبيقها وسط تغير العادات والثقافات. ولفت المسؤول الفاتيكاني إلى أن هذه المسائل تحتاج إلى الكثير من الذكاء والإرادة والصبر.
للمرة الأولى منذ تأسيسها سنة 1967 تنشر إدارة خيور الكرسي الرسولي وثيقة الموازنة، حيث نشرت اليوم السبت 24 من تموز يوليو موازنة سنة 2020 التي توضح بالتفصيل نشاط وعمل الإدارة خلال العام الماضي. وتشير الوثيقة إلى كون صافي الدخل أقل من 51 مليون يورو، ولا بلوغ قيمة الاستثمارات المالية 1,778,000,000. وقد تراجع خلال العام الماضي الإسهام في احتياجات الكوريا الرومانية من 41 إلى 20 مليون يورو. وتعتبر هذه نتائج إيجابية مع أخذ بعين الاعتبار التبعات الخطيرة للجائحة، حسب ما ذكر رئيس إدارة خيور الكرسي الرسولي المطران نونسيو غالانتينو في حديث إلى وسائل الإعلام الفاتيكانية. وأضاف أن قرار نشر الموازنة قد انطلق من الرغبة في تقوية الثقة في عمل الكنيسة، وأيضا في تحويل الهيئة التي أسسها البابا بولس السادس من تركيبة تقدم خدمات حسب الطلب إلى هيئة استباقية في أسلوب إدارة الخيور الموكلة إليها. وأشار المطران غالانتينو إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تعرض فيها الإدارة الموازنة على أجهزة الرقابة لإقرارها، إلا أنها المرة الأولى التي تنشر فيها الموازنة، ما يعتبر خطوة إلى الأمام على درب الشفافية. وذكر رئيس الإدارة في حديثه بقرار البابا فرانسيس في إرادة رسولية صدرت في 28 من كانون الأول ديسمبر 2020 نقل إدارة أموال والأصول الثابتة لأمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان إلى هيئة إدارة خيور الكرسي الرسولي. وأضاف المطران غالانتينو أن هذا لم يكن مجرد تحويل على الصعيد المادي وللصلاحيات، بل كان ثقافة جديدة لا فقط إدارية يجب تبنيها تدريجياً. هذا وتوضح الوثيقة نشاط إدارة خيور الكرسي الرسولي خلال الأشهر التي تلت حالة الطوارئ الصحية، كما وتقدم معلومات مفيدة وتنفي السرد الزائف حول حجم وقيمة استخدام خيور الكرسي الرسولي. تشرح الموازنة على سبيل المثال كيف مكن تأجير عقارات في باريس ولندن من استخدام بناية تاريخية في روما لاستقبال المشردين من قبل جماعة سانتيجيديو. كما أشار المطران غالانتينو في حديثه إلى مثال على عملية شراء ساهمت في بناء كنيسة تعمل على تنشئة الشباب في إحدى ضواحي باريس. توضح الوثيقة من جهة أخرى العمل في مجالات العقارات والاستثمارات والاستشارات وما يوصف في الميزانية بنشاطات أخرى، أي الخدمات التي تتضمن على سبيل المثال الموارد المخصصة للتنظيم اللوجستي للزيارات إلى الكرسي الرسولي. وتخصص الموازنة جزءا كبيرا لتسليط الضوء على التبعات الاجتماعية الاقتصادية للجائحة والتي أثرت بشكل سلبي على نتائج إدارة الخيور حسب ما ذكر المطران نونسيو غالانتينو، مضيفا أن كل ما تعد الإدارة من نشاطات يتجاوز التبعات الخطيرة للأزمة الناتجة عن الجائحة. وقال في هذا السياق إن طاقاتنا موجهة نحو إدارة تتمتع بالمصداقية والثقة إلى جانب الكفاءة والفعالية، وذلك على أساس مسيرات ترشيد وشفافية وحرفية، وهو ما يطلبه أيضا البابا فرانسيس حسب ما ذكر. وتبع رئيس الإدارة إنه وإن كانت النتائج غير إيجابية من وجهة النظر التقنية إلا أنها تظل نتائج إيجابية بالنسبة لنا، وذلك لأنها أبرزت الرغبة في أن نكون وأن نتصرف ككنيسة، وذلك أيضا خلال لحظة أزمة كبيرة للجميع. الموازنة أيضا إلى ما تم تسديده من ضرائب في إيطاليا سنة 2020، حيث سددت الإدارة 5,950,000 يورو كضريبة عقارية و2,880,000,000 كضريبة دخل، كما وأوضحت ما تم استخدامه من أموال في إطار الالتزام المتواصل بالاستثمار في المجال الاجتماعي. هذا وتحدث رئيس إدارة خيور الكرسي الرسولي المطران نونسيو غالانتينو عن إعداد خطة للسنوات الثلاث القادمة ستسمح ببلوغ أهداف الكفاءة والفعالية، وذلك أيضا بفضل كل من موظفي الإدارة في أجواء شفافية وتعاون حسب ما ذكر.
بدأت التحضيرات للسينودوس حول السينودوسية الذي سيعقد في روما في تشرين الأول أكتوبر عام 2023. ستفتتح المسيرة السينودوسية رسميا في الفاتيكان بحضور البابا فرانسيس في يومي 9 و10 من تشرين الأول أكتوبر، ولكن التأمل حول بعض الجوانب الأساسية قائم، والروحانية هي أحد المواضيع الأساسية، كما ذكر البابا فرانسيس في كلمته في 30 نيسان/أبريل الماضي عندما استقبل وفدا من منظمة العمل الكاثوليكي الإيطالي. علينا أن نكون دقيقين عندما نتحدث عن السينودوسية، عن المسيرة السينودوسية وعن الخبرة السينودوسية. إنها ليست برلمانا، السينودوسية ليست مجرد مناقشة للمشاكل ولمختلف الأشياء الموجودة في المجتمع. لا وجود للسينودوسية بدون الروح القدس، ولا وجود للروح القدس بدون صلاة. وحول هذا الموضوع أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع الأخت ناتالي بيكار نائبة أمين سر سينودوس الأساقفة، تحدثت فيها حول الهدف من تنظيم يوم دراسة وتأمل حول روحانية السينودوسية، وإن كان من الممكن أن نتحدث عن روحانيات مختلفة. قالت نائبة أمين سر سينودوس الأساقفة إنه جانب يجب تعميقه، كانت الفكرة أن ننطلق من خبرة مختلف الروحانيات، إذ أن هناك العديد من العائلات الروحية في الكنيسة، لكي نحلل الطريقة التي تعيش فيها كل عائلة من هذه العائلات الروحية التمييز المشترك، وهذا البحث عن الشركة من أجل الرسالة التي هي السينودوسية، لكي ننطلق من هذه النقطة للعثور على السمات المشتركة. لقد كان يوما استكشافيا في الواقع، من المؤكد ومن الأساسي أنه لا وجود للسينودوسية بدون روحانية، لأن السينودوسية تضع في محورها حقيقة السير مع المسيح والإصغاء إلى الروح القدس. هذا البعد الروحي هو حقا بعد أساسي من أبعاد السينودوسية، وعلينا أن نستمر في تعميقه. تابعت الأخت ناتالي بيكار مجيبة على سؤال حول دور الروحانية في المسيرة السينودوسية نحو الجمعية العامة لسينودوس الأساقفة لعام 2023، وقالت لكي نعد السينودوس المقبل تم إنشاء 4 لجان، واحدة للاهوت وواحدة للمنهجية وواحدة للروحانية، وهي في طور الأعداد، واللقاء الذي عقد في الأول من تموز يوليو كان هدفه إطلاق عملها، ومن ثم سيكون هناك أيضا لجنة لوسائل التواصل، وهذا كله يهدف إلى دعم المسيرة السينودوسية بأكملها والعملية برمتها على مستويات مختلفة لكي تعاش وتقترح كمسار روحي. يمثل دور اللجنة بالتأكيد المحور المركزي للسينودوس وهو الروحانية، لأنه لا وجود لسينودوس بدون مسيرة روحية، إنه حقا مسيرة إصغاء إلى الروح القدس. وخلصت نائبة أمين سر سينودوس الأساقفة مجيبة على سؤال حول العلاقة بين الرهبانيات التاريخية التي تأسست خلال القرن 19 والحركات الكنسية والعلمانية الجديدة، وحول كيف تندمج وما هي مساهمتها في السينودوس القادم، وقالت: على مر التاريخ كان عمل الروح القدس مبدعا والكنيسة غنية بتنوع كبير من الخبرات وفي الجماعات التي يتمتع بعضها بقرون من الحياة. من ثم وبعد المجمع الفاتيكاني الثاني ظهرت أيضا بفضل الروح القدس الذي يولد المواهب جماعات جديدة. أما بالنسبة للسينودوس فجميع شعب الله على اختلافه مدعو للمشاركة، تتم المشاورة بشكل خاص من خلال الأبرشيات والمجالس الأسقفية، وإنما أيضا من خلال وقائع الحياة المكرسة والحركات العلمانية والجماعات الجديدة المعترف بها. لنعتني بعائلاتنا وسيكون لدينا عالم أفضل، هذا ما كتبه المطران أنطونيو لوسيانو دو سانتوس كوستا أسقف فيزيو في البرتغال في رسالة صدرت بمناسبة اليوم العالمي الأول للأجداد والمسنين الذي سيحتفل به يوم الأحد في 25 من تموز يوليو. هذا اليوم الذي دعا إليه البابا فرانسيس في 31 من كانون الثاني يناير الماضي يحمل شعار ها أنا ذا معك طوال الأيام، ويحتفل به في يوم الأحد الأقرب إلى الذكرى الليتورجية للقديسين يواكيم وحنا جدي يسوع. ويكتب المطران كوستا على جميع الأجيال أباء وأبناء وأحفاد أن ينمو في الحب والعلاقات والقبول والقرب والخدمة والمودة، وأن يقدروا أكثر فأكثر عطية الحياة بين الأجيال. ومن هنا جاءت الدعوة للصلاة ولتصرفات ملموسة للاحتفال بالتزام رعوي بيوم الأجداد والمسنين. وكتب أسقف فيزيو: لنصلي من أجل العائلات والأجداد والمسنين والبالغين والأحفاد لكي نكون كنيسة عزيزة ومحبوبة من الله، مباركة ومحمية من مريم العذراء الكلية القداسة والقديس يوسف والقديسين واكيم وحنا. بعدها توقف المطران دو سانتوس كوستا عند ذكرى سنوية أخرى يحتفل بها في 23 من تموز يوليو، وهي عيد تكريس كاتدرائية الأبرشية المخصصة للقديسة مريم، وكتب: لنطلب من الله الإيمان والمحبة والقوة والثقة والرجاء ونحلم بأزمنة جديدة. يمكننا جميعا أن نحلم بكنيسة أكثر تجددا وقداسة مع المزيد من الدعوات والمشاركة والشركة والإدماج للعلمانيين والإشراك للعائلات والشباب. هذا وتمنى المطران دو سانتوس كوستا أيضا أن تكون الكنيسة أكثر ديناميكية يقودها الروح القدس، أكثر شبابا تبشر وتصلي وتتواجد في الضواحي وتهتم بشكل خاص بالفقراء وضحايا الوباء والأكثر ضعفا. أخيرا حث الأسقف دو سانتوس كوستا على بلوغ المزيد من الارتداد الشخصي والتجديد الرعوي، لأن الكنيسة هي شعب الله الذي يشعر أنه في شركة ووحدة ومسؤولية رعوية مشتركة. الأجداد والمسنون هم غنى خبرات يمكننا أن نستقي منه، هذا ما قاله رئيس أساقفة ملبورن المطران بيتر كومنسولي رئيس لجنة الحياة والعائلة في مجلس أساقفة أستراليا. وتأتي كلماته هذه بمناسبة اليوم العالمي للأجداد والمسنين الذي يحتفل به يوم الأحد المقبل في 25 من تموز يوليو. ويكتب المطران كومنسولي: في زمن تحديات كبيرة تسببها جائحة فيروس الكورونا، يمكننا أن ننظر إلى مسنين وجيراننا وأصدقائنا كمثال نستمد منه التشجيع والحكمة لكي نجد الضرب الصحيح خلال الأوقات الصعبة. وأضاف رئيس أساقفة ملبورن يقول: من خلال تكريم الأجداد والمسنين نكرم حياتهم وننفتح على غنى خبرات يمكننا أن نستقي منه. بعدها وإذ توقف للحديث عن أهمية هذا اليوم الذي أعلنه البابا فرانسيس، سلط الأسقف الأسترالي الضوء على كيف أنه يمنح الكنيسة إمكانية الاحتفال بشكل أعمق بالدور الذي لعبه الناس في سن الشيخوخة في تنشئتنا كأشخاص ومؤمنين. ومن هنا جاء نداؤه إلى جميع الرعايا والمدارس ومؤسسات الرعاية الكاثوليكية من أجل تخصيص مساحة كافية لهذه المناسبة، على سبيل المثال من خلال قداس أو بركة خاصة أو زيارة جماعية إلى مركز للمسنين. وهذا كله خلص المطران كومنسولي إلى القول بهدف تكريم أسلافنا والاعتراف بقيمتهم الثمينة. أنتم بوصلة العالم، بهذه الكلمات تخاطب الأم ماريا روزا برناردينيس رئيسة دير القديسة ريتا في كاسيا المسنين في رسالتها بمناسبة اليوم العالمي الأول للأجداد والمسنين الذي أنشأه البابا فرانسيس والذي يحتفل به يوم الأحد المقبل في 25 من تموز يوليو. وتضيف الأم برناردينيس: هل يمكنكم أن تخبرونا ما إذا كنا قد ضللنا طريقنا وكيف نصلح المسار؟ بعد الوباء نحن بحاجة ماسة لأن نجد ذواتنا مرة أخرى ونطلب منكم أن تقودوننا، فقط من خلال توحيد الأجيال ستكون لدينا بشرية أفضل. وإذ تؤكد صلاة الجماعة الرهبانية من أجل جميع الذين ماتوا بسبب وباء فيروس الكورونا، تحث الأم ماريا روزا جميع المسنين على التحلي بالشجاعة لدورهم الذي هو اليوم أكثر من أي وقت مضى دور أساسي للمستقبل. وتتابع رئيسة دير القديسة ريتا في كاسيا رسالتها وتكتب: للأحفاد والعائلات أقول أن ينظروا إلى الأجداد والمسنين كبركة من الرب ينبغي الإصغاء إليها وقبولها ومساعدتها وتقديرها، لكي لا يعود هناك مسنون بمفردهم داخل المنزل أو خارجه. وأطلب من جميع الشباب أن يبحثوا عن فرص للقاء لكي يكتشفوا الأشخاص المسنين. وختاما تناشد رئيسة دير القديسة ريتا في كاسيا المؤسسات من أجل الاعتراف بالمسنين كغنى لا يقدر بثمن يستثمرون فيه الوقت والرعاية ورأس المال من أجل ضمان وتعزيز قيمتهم في المجتمع. في جماعاتنا، تشرح الأم ماريا روزا، هناك العديد من الأخوات المسنات، لكن لدى كل منهن مهمة عليها أن تقوم بها حتى لو كانت صغيرة لكي تكون ناشطة في إدارة الدير. بهذه الطريقة نظهر لكل راهبة منهن بأنه لا يمكننا الاستغناء عنها. وخلصت الأم ماريا روزا برناردينيس رئيسة دير القديسة ريتا في كاسيا إلى القول: لنتعلم أن نعطي المسنين ونبذل ذواتنا في سبيلهم وسنحصل على 1000 ضعف.
بمناسبة اليوم العالمي الأول للأجداد والمسنين الذي أعلنه البابا فرانسيس والذي سيحتفل به الأحد 25 من تموز يوليو، نظمت الجمعيات المسيحية للعاملين الإيطاليين مؤتمرا في روما قبل أيام بعنوان العائلات والمسنون، الروابط بين الأجيال، مورد للمستقبل. وفي مدخلته أكد المدير الوطني للجمعيات إيميليانو مانفريدونيا على أنه من الضروري حين نتحدث عن العائلات أن نهتم في المقام الأول بالعائلة الضعيفة والعائلة المنشودة، وشدد بالتالي على أن على السياسة أن تنظر إلى المستقبل، ما يعني التأمل في قضية معاشات التقاعد والتي علينا إصلاحها انطلاقا من الوعي بأن شباب اليوم لن تكون لهم معاشات تقاعد كريمة. وأضاف أن في المستقبل لن يكون هناك الأجداد الذين لهم أهمية كبيرة في مرافقة نظام مساعدات العائلات، بل وبعض الأحيان يحلون محل هذا النظام. ومن بين المشاركين في المؤتمر وزيرة تكافؤ الفرص والعائلة في الحكومة الإيطالية إلينا بونيتي، والتي أكدت في مداخلتها على أن مجتمعا سليما عليه العمل كي تتمكن العائلة من تحويل دعوات الأشخاص الأفراد إلى دعوة جمعية. تحدثت من جانبها مسؤولة العائلات في الجمعيات المسيحية للعاملين الإيطاليين ليديا بورتسي عن ضرورة تجاوز الصدع بين الأجيال والذي قد يتحول إلى شرخ لا يمكن إصلاحه، وترى بالتالي أنه من الضروري إطلاق مسيرة لمرافقة الشباب والمسنين الذين نتحمل جميعا مسؤوليتهم حسب ما ذكر، مسيرة نهضة وتحرر.
هناك 103,000 ضحية لوباء فيروس الكورونا في الأرجنتين من إجمالي 4.81 مليون مصاب، ويخصص لهم جميعا اليوم الوطني للصلاة الذي أعلنه مجلس أساقفة البلاد في 23 من تموز يوليو. ولهذه المناسبة ترأس الكاردينال ماريو أوريليو بولي رئيس أساقفة بوينوس أيرس قداسا احتفاليا في كاتدرائية المدينة، وأشار في عظته إلى أن الصلاة هي بلسم لمداواة جراحنا وملء قلوبنا بالعزاء والرجاء اللذين ينبعان من قيامة يسوع المسيح. وإذ سلط الكاردينال بولي الضوء على أن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا ليست مجرد إحصائيات، بل هم أحباء يطرقون باب قلوبنا، وصف رئيس أساقفة بوينس آيرس في هذا السياق معاناة الذين لم يتمكنوا حتى من توديع أحبائهم، لأن قواعد ومعايير مكافحة العدوى حالت دون الاحتفال العادي بالجنازة. تابع الكاردينال بولي يقول: مع المسيح القائم من بين الأموات دحر الموت ولم تعد له الكلمة الأخيرة، لذلك نقول بحزم هادئ إن أمواتنا المؤمنين أحياء لأن أعمالهم ترافقهم، وهذه أعظم تعزية للإيمان المسيحي. في الوقت عينه شدد رئيس أساقفة بوينوس آيرس على أن الإفخارستية تملك فضيلة معانقة السماء والأرض، الزمن والأبدية، لهذا لا يجب أن نحزن مثل الذين لا رجاء لهم، لأننا نؤمن أن يسوع مات وقام وأن موتان المؤمنين هم بين يدي الله الرحيم. وإذ حمل ألم الانفصال بين قرابين الخبز والخمر على المذبح، أوضح الكاردينال بولي كيف تتحول المعاناة بهذه الطريقة إلى تعزية وحده الله أبونا قادر على أن يمنحنا إياها. وفي الختام طلب رئيس أساقفة بوينوس آيرس شفاعة العذراء سيدة لوخان التي عرفت الألم ورأت ابنها يموت على الصليب وحملته بين ذراعيها. واختتم الاحتفال الإفخارستي بتلاوة صلاة خاصة لجميع ضحايا الوباء.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.